قال الإمام مسلم رحمه الله: باب ثبوت الذمة للشهيد. قال: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسعيد بن سعيد واللفظ بن سعيد. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو، سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. وفي حديث سعيد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي إسحاق عن البراء قال: جاء رجل من بني النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن جناد المصيصي ساق السند إلى أبي إسحاق عن البراء قال: جاء رجل من بني النبي قبيل من الأنصار فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. قال: حدثنا أبو بكر بن النضر ساق السند إلى محمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظ متقاربة. قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء ما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائي. قال: فحدثه الحديث فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا قلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءك أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرن فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الكلام في الدرس الماضي كان على باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، وقد علمنا أن النبي كان على حرمة نساء المجاهدين، وعلمنا ما روى بريدة ابن الحصيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتي. المجاهدون الذين خرجوا للغزو في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله وتركوا نساءهم وذراريهم، هؤلاء ما خرجوا إلا لنصرة دين الله لهم حق واجب على كل مسلم، على المسلم أن يرعى حقوق هؤلاء، فلا يجوز للمسلم أن يؤذي آل المجاهد بأي نوع من الإذاء، فضلا أن يخبب امرأته أو يزاني بها أو يزاني بابنته أو يزاني بامرأة من عرضه. هذا المجاهد إنما ذهب لينصر دين الله، والله تعالى كما تعلمون قد حرم الزنا وقال ولا تقربوا الزنا، نهى عن الدنو من الزنا. عن مقدمات الزنا وذكر جل وعلا أنه فاحشة وأنه مقت وأنه ساء سبيل، هذا الزنا المطلق، فكيف بحرمة الشهيد؟ كيف بحرمة المجاهد الذي خرج لإعلاء كلمة الله؟ وذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقاب من فعل ذلك. العقاب إذا وقف الإمام على وقوع الأمر على أن الزاني قد زنى باعتراف الزاني أو أن شهد عليه 4 شهود بأنه زنى، وتعلمون أن الشهادة في الزنا قاسية لأن فيها إزهاق روح المسلم، الشهود 4 لا بد أن يشهد كل منهم أنه رأى قد وضع الزاني فرجه في فرج المرأة كالمرود في المكحلة، لو قال رأيته عليها، رأيته يتحرك، رأيته قد حل إزارة، المرأة قد حلت إزارها، يعتبر هذا قاذف. لا بد من الشهادة أن يذكر فيهم أنه قد رأى الزاني على الزانية وأنه قد أولج الزاني في الزانية كما يولج المرود الذي يفتحل به في المكحلة، يعني قد أولج الحشبة. إذا ثبت فقضاء الله تعالى كما تعلمون أنه يرجم حتى يموت إذا كان ثيب، بل إن من العلماء من قال إنه يجلد ويرجم. الثيب يجمع له بين أمرين، الجلد 100 والرجم بالحجارة حتى يهلك، وهذا مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وجماعة من أهل العلم. فإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إبان خلافته جيء برجل زاني، اعترف امرأة زانية اعترفت، رجمها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم الخميس، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، جمع لها بين الأمرين. قال جلدتها بكتاب الله، الله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا قضاء الله، هذا الذي يطهر المجتمع، هذا الذي يصلح الأوضاع. وأما قانون الغاب وشرعة الغاب وقانون أوروبا وتبعهم من تبعهم، والله لا يزيد الأمر إلا فساد. لكن قضاء الله الذي ارتضاه وأنزله من فوق 7 سماوات أن الذي سبق له نكاح تزوج من قبل، المرأة موجودة مطلقة ميتة، المهم أنه قد سبق أن تزوج، يجلد كما قال علي بن أبي طالب هذا الثيب ويرجم في اليوم الثاني. أما مجرد الرجم فإن النبي قد رجم في هذه المدينة، رجم يهودي ورجم يهودية ورجم ماعزا رضي الله تعالى عنه ورجم الغامدية الجهنية، الأحاديث فيها أنه رجم غامدية وأحاديث أخرى أنها جهنية، ولا خلاف بين الامرأتين، الغامدية من جهينة، جهينة قبيلة من قبائل العرب كبيرة تعود إلى قحطان، وغامد من قحطان من العرب العاربة تؤول إلى الأصل الكبير وهو جهينة إلى قحطان أبو العرب العاربة. رجم النبي عليه الصلاة والسلام امرأة زنى بها عسيفها خادمها، وما جمع بين الجلد والرجم، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اجتهد وكان يرى أنه يجلد يجمع بين الجلد والرجم. البكر البالغ الذي لم يتزوج من قبل إذا وقع في هذا الأمر المنكر، هذا أمر منكر فظيع شنيع، لأن الزاني نسأل الله العافية يورث من لا يرث. إن زنى رجل بامرأة، المرأة لها زوج، حملت المرأة، الولد ينسب إلى الزاني أو إلى رب الفراش، إلى الرجل، إلى الرجل، هذا الولد ليس بولد لصاحب الفراش، يرث، يدخل وينظر إلى المحارم، بنات الرجل ليست أخوات له أو لسنا أخوات له، لأن هذا المال لا عبرة له. النبي يقول الولد للفراش، يعني لصاحب الفراش وللعاهد الحجر. ولهذا يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن رجلا لو زنى بامرأة وحملت المرأة وولدت المرأة ولدا بنت، يجوز للزاني أن يتزوج بهذه البنت لأنها ليست بنته. انظروا إلى شناعة الأمر إلى أي حد. هذه المرأة المزني بها ربما أن يكون زوجها كبيرا في السن، لا إربة له، خببها، اليوم زنت معه وغدا مع زيد وعمر وبكر وخالد، استرسل الأمر، فأمره شنيع وفظيع، وعلى المرء أن يتوقع ذلك ويسأل الله جل وعلا أن يقيه شر هذا الأمر، فإنه فاحشة ومقت وساء سبيل، الله تعالى وصفه بهذا الوصف. ولذا لو أن بعض الدول في بعض البلاد أباح الأمر لأن القانون أباح ذلك، لا يجوز للمرء أن يتعاطى هذا الأمر، فإنه إن تعاطى هذا الأمر الوبال عليه، الوبال عليه، يزنى بأهله من حيث لا يعلم ومن حيث لا يدري، جزاء وفاق. لهذا قال القائل عفوا تعف نساؤكم، عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. الله يقيد من يزني بأهله بربع الدرهم وهو قد صرف 1000 درهم أو أكثر، كما تدين تدان، نسأل الله العافية والسلام. الشاهد هذا المجاهد في سبيل الله خرج لرفع راية الإسلام عقوبة من زنى بامرأته، من تعدى على حرماته، العقوبة الدنيوية الحد معلوم، ولكن هناك عقوبة أخروية النبي نص عليها. اسمعوا ما قال رسول الله: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. الله حرم علينا أمهاتهم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وهل من يزني بأمه يكون في عداد العقلاء أو في بنتي أو في أختي؟ فمن زنى بامرأتي وحرمتي مجاهد في سبيل الله تعالى قد تعدى وفعل كبيرة من الكبائر، هذه الكبيرة تشابه تماثل من زنى بأمه، لأن النبي قال: كحرمة أمهاتهم. يقام الحد إذا وقع الاعتراف أو وقع وثبت بالشهود. وما من رجل، هكذا يقول رسول الله، وما من رجل من القاعدين يعني المتخلفين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم. هذا خرج مجاهد: يا أخي والله لا أدري هل أعود أم لا، وصيتي أولادي، وصيتك أولادي وأهلي، راعهم، اقض حوائجهم، إن كانت لهم حاجة فالله الله، ابشر على خشم إن شاء الله. بعد ذلك خان في العرض، العقوبة إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. المزني بامرأتي يأتي يوم القيامة: يا ربي إن لي حقا عند هذا، خذ منه. هذا الذي قد أفسد وخان في الآخر لا مال لا عوض لا فداء وإنما العمل، فيوقف له يوم القيامة ليأخذ ما شاء من عمله. جاء في بعض الروايات أو في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا الخبر التفت إلى الصحابة وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم، أيدع شيئا له من الأجر؟ ما دام أنه قد استسلم وأنه سيأخذ حقه في هذا اليوم، لا دينار ولا درهم ولا أي عقوبة من العقوبات العرفية يوم القيامة، وإنما هذا عمله، خذ من عمله ما تشاء. التفت الرسول إلى القوم إلى الصحابة وقال لهم: ما ظنكم، يعني يتظنون أنه عندما يخول له أن يأخذ من أعماله ما شاء أيدعه في هذا اليوم؟ لا، يأخذ جميع أعماله الصالحة حتى يبقى الزاني الذي زنى بامرأته المجاهد لا ثواب له لا عمل له. لو فرض أنه لا ثواب لهذا الزاني، يؤخذ من سيئات المزني بامرأته وتوضع على الزاني، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك يا إخوان، أمر الزنا بامرأة الجار، امرأة الجار لها حق. نحن الآن لا نتكلم على أن الزنا حلال أو حرام، قضية أنه حرام مفروغ منه، وقضية العقاب قد علم عند الله في الدنيا الله جل وعلا قد ذكر الزاني والزاني تجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال الله تعالى في آية أخرى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ونبينا يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني عندما يقع في الزنا ينقلع الإيمان عنه ويرتفع الإيمان عنه فيبقى لا إيمان عنده في هذا الحال. نسأل الله العافية والسلامة. فقضية الحرمة والحل أمر مفروغ منه، وإنما الكلام العقوبة ما هي؟ قد علمنا العقوبة إذا ثبت في الأمر في الدنيا. عند الله تعالى ما هي العقوبة؟ العقوبة عند الله أنه يوقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فهل يبقي له من عمله الصالح شيئا؟ لا. امرأة الجار والجار أحق بصقبه، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الشاعر الطائي من حائل العربي الجاهلي يقول تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل، لنا جبل يحتله من نجيره، جبل طيب أجا وسلمى، لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل، إذا زبا علينا مزب جاء ودخل جعلناه في هذا الموضع لا يصل إليه أحد وأصبح جارا لنا كريما. هذه المرأة تعيرنا وتقول تعيرنا أنا قليل عديد عددكم قليل، قلت لها إن الكرام قليل، إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، هذا لا يضرنا بشيء، العدد قليل كبير وما إلى ذلك، نحن في القمة، نحن أجاويد كرماء معروفين إلى غير ذلك. الذي يزني بامرأة جاري نسأل الله العافية والسلامة، الجار قد أمن جارة يزني بهم، لأن يزني أحدكم بمئة زنية خير من أن يزني بحليلة جارة، 100 زنية عقوبتها تساوي أن يزني بحليلة جارة. نسأل الله العافية والسلامة، لأن الأمر خطير عظيم. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. التهتك المدنية الزائفة، الحضارة، تبرج المرأة، خروجها، إبداء وجهها، ساقها، نحرها، زينتها، هذه من عوامل الفساد، من الأشياء التي تؤدي إلى الوقوع إلى ما حرم الله. لا ضرر ولا ضرار، الأمر وسط. لا يحل لي أن أرى امرأة جاري ولا أن أخلو بها ولا أن أدخل عليها ولا أن تعمل لي قهوة وتقدمها لي إلا إذا كانت محرم، أم، أخت، بنت، الله جل وعلا حرمها علي. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولكن عندما يقع التساهل، هذا جاري، هذا عم ابن عمي، هذا ابن خالي ابن خالتي ليس بمحرم، هذا أخو زوجي أخو زوجي ليس بمحرم، هذه أخت زوجتي ليست بمحرم، يقع التساهل فيحصل الاختلاط والتعارف والكلام والطعام والشراب والخلوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. يا أخي المرأة جنس لطيف، المرأة جنس لطيف، المرأة طعام كل يريد أن يشتهيه أن يأكله، ولهذا على المرأة أن تصون نفسها وتتقي الله ولا يقع الاختلاط. لا يجوز لي أن أرى امرأة أخي حرام علي، لو مات أخي تزوجت بها، لا يجوز لي أن أخلو وأن أرى أخت زوجي، لو مات زوجي جاز لي أن أتزوج بها فضلا عن مصافحتها. الحمد لله بالسلام. وفي بعض البلاد، ولا أدري من أين أتوا بهذا الأمر المنكر، لا بد أن يضع كتفه على كتف المرأة الأجنبية، وإلا فليس بمحب لجيرانه وأقربائه وآله، الكتف على الكتف، المرأة تدنو منه وهو يدنو منها ويضع كتفه على كتفها وما إلى ذلك. هذه عوامل وأشياء وأسباب تؤدي إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتت إليه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعليها ثياب رقاب خفيفة، وهي أخت لعائشة، والنبي معصوم، معصوم من أن يقع فيما حرم الله، ومع ذلك لما رآها على هذا الحال أنكر عليها صلوات الله وسلامه عليه. وفي الليلة التي خرج ليشيع زوجته صفية، ورآه رجلان من الصحابة فسارع في السيف دعاه وقال لهما: إنها صفية، لا تظن أن النبي يكلم امرأة أجنبية في الليل هذا، إنها صفية زوجي. صفية جاءت لتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف في هذا المسجد، فخرج يشيعها حتى تعود إلى حجرتها. فلما رآها الرجلان ورآهما رسول الله وقد أسرعا قال: على رسلكما، إنها صفية. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحم، الحم أقارب الزوج وأقارب الزوجة، قال: الحم الموت، الحم الموت. أخي إذا دخل داري في غيبتي ورأى الناس أخي يدخل في داري، على أي حال يقولون هذه دار أخي؟ لو جاء أجنبي ودخل الجيران ينكرون، ولكن متى ما جاء أخي ودخل لا ينكر الجيران ويقولون أنني موجود وما إلى ذلك. فإذا ما دخل الحم أقارب الزوج أقارب الزوجة الذين لا تحل لهم المرأة، تقع الخلوة، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يقع اللقاء والكلام والنظر إلى العين وإلى الوجه وإلى كذا، فيقع ما حرم الله تعالى. ولذا قال: الموت، يعني يبعد عنه كالبعد عن الموت صلوات الله وسلامه. على كل حال علينا أن نأخذ بالأسباب وأن نتقي الله وأن نحرص كل الحرص في عدم اتخاذ الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في هذا الأمر المشين المنكر. لا تقل إنني عالم، إنني تقي، إنني صالح، إنني شريف، إنني وإنني، من أنت ومن أنا؟ وكما قلت لك الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم. واسمحوا لي أن أقول لا سيما الآن وقد كثرت النسوة غير المحرمات علينا في الدور، هذا عنده خادمة، وهذا عنده اثنين، وهذا عنده ثلاثة، وهذا عنده أربعة، واحدة للشاي، واحد للمطبخ، واحد للولد، واحد لكذا، هذه صغيرة وهذه كبيرة، وهذه سمراء وهذه بيضاء، وهي خال تخلو بنا في الدور، تنام في البيت تحت إمرتك، تأمر تنهى، أنت متصرف في الدار. عليك أن تتقي الله، عليك أن تراعي حرمة الله، عليك أن تحرص كل الحرص أن لا تدعها وهي في البيت متبرجة، تضع على رأسها الخمار، تستر جميع جسدها، أنت الرجل لا تكثر من الكلام معها، لا تخلو بها، فر منها كما يفر الناس من المجنون. إنها أتت للعمل وللخدمة، ماذا نصنع؟ هذه موضة في هذا العصر، لا بد أن تكون لي خادمة، ولهذا عشرة، ولهذا خمسة، ولهذا أربعة، وهذا ثلاثة، حتى أصبحنا نتباهى عندما تذهب المرأة إلى عرس، إلى حفل، إلى كذا، مع خادمة تحمل هذه وثانية وثالثة، آل فلان عندهم أربعة وخمسة. هذا أمر يستدعينا أن نحمد الله وأن نشكر الله، ولكن يدعونا هذا الأمر إلى الحذر وإلى الخوف. إنها أسيرة في البيت، إنها ربما أن تكون أجمل من ربة البيت. إن الشيطان لنا بالمرصاد، ولذا أنصح أن تغطي رأسها، وألا أكثر الحديث معها، وألا أضحك لها، هي مع أهل البيت ليس لي دخل فيها، توقى ما استطعت، وإلا فإن الشيطان بالمرصاد. قال الله تعالى له: اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والشيطان يريد أن يطيعنا فيما حرم الله تبارك وتعالى. لهذا يا أخ أقول لك إنها نعمة، وربما أنكم بعض الشباب منكم لا يعلمون أنها نعمة. الشباب ما رأوا، ما رأيت أنت تظن أن الوضع هذا على هذا الحال لآبائك وأجدادك وأجدادك؟ لا، الآن قد تغير والحمد لله. وبصراحة العالم كان يخدم من يخدمنا اليوم، وقد مر على هذه البلاد ما الله تعالى به عليه من الجدة ومن الفقر ومن الحاجة ومن المسكنة وما إلى ذلك، لكن الله تعالى المتفضل المنعم أعطى وأغنى وأقنى، فله الحمد وله الشكر على ما تفضل، وجزى الله تعالى الأسباب في ذلك خير. يا أخي والله الذي لا إله إلا هو حفنة الأرز لا يجدها كل واحد، حفنة الأرز لا يجدها كل واحد. احمدوا الله على ما تفضل وأنعم وأعطى وأغنى وأقنى. الثوب على الرجل عام وعامين، عام وعامين، وفي بعض القرى ثوب واحد على شجرة، من أراد أن يأتي إلى مدينة كبيرة يأخذ هذا الثوب ليلبسه ويأتي إلى المدينة الكبيرة. فالله تعالى قد تفضل علينا، وهذا يستدعي منا شكر نعمة الله، وشكر نعمة الله تعالى بالقيام بطاعته والابتعاد عما نهى عنه. فإن الله جل وعلا غيور على ديني، وإن الله تبارك وتعالى يعطي، فإذا وجد من العبد عدم الشكر انتزع ذلك منه. وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بفضله وأن يديم علينا توفيقه وأمنه واستقراره وخيره، فإنكم تعيشون في هذه البلاد والحمد لله تعالى عيشة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. على أي حال، المقصود من هذا الكلام نصيحة لله. هذه النصيحة، يا من عنده خادمة احذر ثم احذر ثم احذر، فإن الشيطان لعنة الله تعالى عليه حريص على أن يوقع المرأة فيما حرم الله تعالى. وهكذا امرأة الجار، سواء كان الجار مجاهد غير مجاهد، لا يجوز بأي حال من الأحوال الاتصال بها والحرص على مخاطبتها وكلامها بدعوى أن يريد قضاء مصلحتها والتخبيب بها والزنا بها. فإن الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شديدة وعسيرة. حديث بريدة ابن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بريدة ابن الحسين رضي الله تعالى عنه له حديثان في هذا الباب. الحديث الثاني أيضا قال: خذ من حسناتي ما شئت. يقال للمزني بامرأته: خذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلى رسول الله فقال: ما ظنكم؟ حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بريدة هذا ابن الحصيب، بريدة ابن الحصيب راوي هذا الحديث، أسلم من بني أسلم، مر عليه النبي يوم الهجرة، يوما خرج النبي من مكة مهاجرا قاصدا طيبة، لأنه قد اتفق مع الأنصار مع الأوس والخزرج هذه القبيلة من العرب، بايعوه في العقبة بمنى، بايعوه على أن يهاجر يأتي هنا يناصرون يدافعون عنه كما يدافعون عن أسرهم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وكما تعلمون معه أبو بكر ومعه عامر بن فهيرة قادم ومعه عبد الله بن أريقط، عبد الله بن أريقط هذا مشرك غير مسلم، دليل يبين لهم الطريق، وكان دليلا خريتا، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. وفي هذا دليل على جواز التعامل مع المشرك مع الكافر مع اليهودي مع المجوسي، المسلم يتعاون معه ويستعين به ما دام أمين. فعبد الله بن أريقط أمين اتفق مع رسول الله أن يخرج ويبين لهم الطريق، وخرج في طريق الهجرة، وطريق الهجرة معلوم. العلماء قد ألفوا في ذلك كتب، ممن ألف في هذا الباب أستاذ جليل بلادي يسمى الأستاذ عاتق بن غيث البلادي، له كتاب سماه في طريق الهجرة، الطريق الذي سلكه النبي يوم الهجرة، وهذا من أنفسكم. وهذا الرجل البلادي ضابط كبير في الجيش، ولكن العلم لا يتوقف على علماء المساجد ولا على علماء الجامعات ولا على من خصص نفسه للعلم، لا، هذا العلم يعطيه الله من يشاء. الصحابة كانوا جنود، كانوا مزارعين، كانوا فلاحين، كانوا عمال، ومع ذلك نقلوا لنا هذا العلم.
البلاد ألف موسوعة كبيرة في ما يتعلق بأمر الحجاز. من هذه الكتب طريق الهجرة. مر النبي على بريدة ابن الحصين رضي الله تعالى عنه ومعه 80 رجل أراد الله بهم خير. بمجرد مرور الرسول عليه صلى النبي العشاء الآخرة عندهم. العشاء يقال العشاء الأولى ويقال العشاء الآخرة. العشاء الأولى المغرب، العشاء الآخرة صلاة العشاء التي ننتظرها الآن. أسلموا في الحال. يا سبحان الله، إذا قذف الله تعالى النور في القلب يقذف. يبقى النبي 13 عام في قريش بمكة مناوئين له، اضطروه للخروج والهجرة. يأتي وينزل على القوم ويصلي عندهم صلاة العشاء الآخرة فقط، وإذا بالقوم يسلمون يصلون مع رسول الله العشاء. ويبلغ النبي المدينة وتقع غزوة بدر وغزوة أحد، ويأتي بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مهاجر بعد أحد، ويقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي رسول الله، ويبقى مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويسكن البصرة، ويخرج بريدة بن الحصيب ويذهب إلى خراسان وإلى مرو إلى بلاد خراسان. جل الصحابة ما ماتوا بالمدينة، من مات بخراسان، من مات بمرو، من مات بأذربيجان، من مات بمصر، من مات بالعراق، من مات بالشام، من ذهب إلى بلاد السن، من مات في وسط البحر الأبيض المتوسط. من الصحابة خرجوا للدعوة إلى الله تعالى، يدعو الناس إلى لا إله إلا الله وإلى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أمانة الله حملهم إياها فتحملوها. لأن الله تعالى يا إخوان هذه الأمانة أمانة كتاب الله، هذه على عناق العرب. أول شيء، أول مسؤول عن الدعوة، أول مسؤول عن القرآن، أول مسؤول عن الإسلام، أول مسؤول عن لا إله إلا الله العرب. التتر سيأتي إليكم، بلغ من طغيان التتار عليهم لعائن الله أنه يأتي إلى الرجل ويقول له قف فيقف، استلقي فيستلقي. يذهب التتار ويأتي بصخرة ويحملها ويضعها على رأس الرجل المسلم وهو لا يتحرك مستكين. لما؟ للصدود عن الله، للبعد عن شريعة الله. لما صدوا وابتعدوا الله انتقم بهذا الانتقام، وإذا في الإسلام يظهر في الأندلس ويستمر ويتقوى في بلاد إفريقيا البيضاء، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، ليبيا، ينطلق يدخل إلى الجنوب حتى يبلغ إلى الصحراء ويذهب إلى ما يذهب إليه حتى عادت الصحوة الأخرى. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها صحوة واضحة عظيمة تعيد المجد للإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. ساقني إلى هذا الكلام أن بريدة ابن الحصين رضي الله تعالى عنه أين مات؟ مر خراسان. لما ذهب إلى خراسان؟ ما فيها بترول ذاك الوقت، ذهب فضة لا،
هؤلاء لا يبالون بذهب وفضة، وإنما يريدون أن ينشروا كلمة لا إله إلا الله، وقد نشروا كلمة لا إله إلا الله، وقد علموا العالم، علموا العالم، أصبحوا أساتذة للعالم، لا أقول للبلاد العرب، تلقوا من رسول الله، أصحاب رسول الله خرجوا وذهبوا، من الذي فتح بلاد الهند، بلاد السن، بلاد مصر، بلاد القبط، بلاد الروم، بلاد الشام، قسطنطينية، من الذي فتحها؟ أصحاب رسول الله الذين كانوا يحملون القرآن، وكثير منهم مات في تلك البلاد. بريدة مات هناك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، له ولد تلميذ، أخذوا ونقلوا عن الصحابة، مرة قال كذا، أيكم رأى النجم الذي انقض البارحة؟ نجم البارحة انقض، من منكم رأى هذا الهلال النجم؟ قال قلت أنا رأيته، ولكن أما إنني لم أكن في صلاة، أنا ما كنت أصلي، لا تظن أني قائم الليل أصلي، لا، ولكنني لدغت، لدغتني عقرب، حتى لا نظن أو يظن السامع أنه رأى الهلال لأنه ما كان نائم، وأنه كان مستيقظ، وأنه كان يصلي ويتعبد، حذر وقال لا، أما إنني ما كنت في صلاة. قال له فما صنعت؟ إيش فعلت لما لدغت؟ قال ارتقيت، يعني رقيت وقرأت على نفسي. قال ما حملك على هذا؟ لما ارتقيت؟ لما قرأت على نفسك؟ قال لحديث سمعته عن بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين، من أصيب بعين رقى نفسه أو رقي، من أصيب بحمى صم، ثعبان، عقرب، رقى، والرقية جائزة، يجوز أن يرقى المرء نفسه، أن يرقى غيره، يعني يقرأ على غيره، بماذا يقرأ؟ يقرأ بالمأثور، بالمأثور، بما يعلم معناه، ولكن إذا كان كالرقية التي أقول لك، أنا أحفظ رقية صغيرة، رقية من الصغر، حتى تعلم أن نوعا من الرقى لا يجوز، الرقية قراءة الفاتحة، المعوذتين، آية الكرسي، قل يا أيها الكافرون، جائز، تقرأ على المريض الفاتحة 7 مرات، تقول بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد وتحاذر وتنفذ، جائز لا مانع، ولكن اسمع هذه الرقى، الرقية، حتى تعلموا أنه لا يجوز أن نتعاطى أمرا لم يكن وفقا لما جاء به رسول الله. الرقية من كرم جليل، من كرم جليل، تاج العالمين، لو كل لو، من كرم جليل، تاج العالمين، لو كل لو، ويا سبحان الله، أهذه كقول الله تعالى بسم الله الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. عائشة رقت رسول الله في مرض موته، كانت تقرأ وتنفث في كفي رسول الله وبعد ذلك تمسح جسد النبي بكفيه لتنال البركة، والنبي رأى ولم ينكر لأن هذا أمر جائز لا بأس به ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. أما حديثنا اليوم فسقوط فرض الجهاد عن المعذورين، المرضى قسمنا الصغار في السن الذين لم يبلغوا الحلم يسقط الجهاد عنه، ولكن فريضة الجهاد والجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إلا إذا كان النفير العام. النفير العام داهمنا العدو لا قدر الله، فدعا الإمام وأمر الإمام الناس بالخروج، نخرج، ويصير الجهاد فرض عين، الجهاد فرض كفاية. متطوعون يخرجون للتدرب، شباب من 18 إلى 40 إلى 50 يتدربون ويستعدون لملاقاة العدو الظالم الذي أراد أن يجتاح البلاد، أراد أن يعمل الفساد. إن نادى الإمام خرجوا. نحن الشياب الذين لم نتدرب متى ما دعا الإمام ونادى بالجهاد بالنفير العام يجب علينا جميعا أن نخرج ولو لم يوافق الأب ولو لم توافق الأم، لأن الآن القضية قضية نفير، قضية للصمود أمام العدو الذي يريد أن يجتاح بلاد المسلمين، الذي يريد أن ينتهك الأعراق، الذي يريد أن يستحل الأموال. العدو الناقم الحاقد الحاسد، كيف يعطي الله جل وعلا جماعة وشيوخ عرب يعطيهم الله تعالى أموال ويعطيهم الله بترول ويبقون خيرا من بقية الخلق ونحن ليس عندنا شيء إلا أننا نأخذ منهم؟ إذن علينا أن ندهمهم وأن نقتلهم وأن نشردهم وأن نأخذ أموالهم ونستحل نساءهم. عند هذا إذا قال الإمام هيا يجب على الجميع أن يخرج، ولا يجوز التردد والتوقف، ويكون الجهاد في هذه الحال فرض عين إلا على بعض الأشخاص الذين يستثنون من ذلك، المرضى، المكفوفين، الصغار، النساء، هؤلاء يسقط عنهم الأمر. وإذا خرجت المرأة جاز لها أن تخرج تعالج. العرب كانوا يخرجون النساء معهم للجهاد، وكانت النسوة يخرجن ليحمسن الرجال وليثيرن في الرجال النخوة. ما بلغت ماذا كانت تفعل؟ هن بنت عتبة زوج أبي سفيان كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها يوم أحد، وكانت مشركة في يوم أحد ولكنها أسلمت عام الفتح، كانت تقول ويكون معها النسوة كلام قاسي تقبلوا نعانقي، إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي. إذا أقبلتم على العدو قاتلتم العدو في ظنها، وكان النصر آل الأمر إلى أنكم تعانقوننا على الفرش. وإن أدبرتم وليتم الأدبار وفررتم نفارقي، فراق غير وابقي. فراق ليس بعده انتظار، يعني ما بعده إلا السبي وإلا الفراق الأبدي، ولكن مع ذلك هذا لا يغني من الحق شيء. وقعت الهزيمة على قريش وولوا الأدبار، ورؤي السوق النساء والخلاخيل فارين، كأنهم يوم أحد نزلوا بالجرم. قريش نزلت بالجرم، ولما جاء وقت المعركة أتوا ونزلوا في وسط الوادي، وادي قناة، والصحابة مع رسول الله نزلوا في سفع جبل أحد.